من معاصي اللسان الغيبة والنميمة والكذب واليمين الكاذبة وغيرها مما يجب تعلمه للابتعاد عنه، فإنه كما قيل: تعلمت الشر لا للشر بل لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. ونبقى الآن تحت هذا العنوان مع محاضرة فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، فلنستمع إليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغبر الميامين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر معاصي اللسان. فمن معاصي اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه. من محرمات اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم الحي أو الميت بما يكرهه لو سمع، سواء كان مما يتعلق ببدنه أو نسبه أو ثوبه أو داره أو خلقه، كأن يقول: فلان قصير، أو أحول، أو أبوه دباغ، أو فلان سيء الخلق، أو قليل الأدب، أو لا يرى لأحد حقا عليه، أو كثير النوم، أو كثير الأكل، أو داره رثة، أو ولده فلان قليل التربية، أو فلان تحكمه زوجته، أو قليلة النظافة. فكل ذلك من الغيبة المحرمة. لذلك نذكر أن حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين. حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل الأولياء في البشر كان يخاف شر اللسان، فتقليل الكلام مطلوب يعين الشخص على أمر الدين، لأن شيطان الشخص إذا وجد الإنسان قليل الكلام بينزعج، وإن وجده كثير الكلام يفرح، يقول: أوقعه، يعني أوقعه في المحرمات. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت، كان طويل الصمت دائم الأحزان، فلا بد أن نقتدي به. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر في قلبه بالحزن، لأنه يعلم أمورا كثيرة من أمور الآخرة ومن أهوال الآخرة. لذلك قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون، يعني ما أعلم أنا من أمور الآخرة، لكان قل ضحككم وكثر بكاؤكم. لذلك من أراد السلامة يقلل الكلام، أما الذي هو يكثر الكلام لابد أن يحصل منه إما كلام في تضييع للوقت، وإما معصية، وإما أن يقع في الكفر. أغلب الناس اليوم يقعون في المعصية، وبعضهم كثير يقعون في الكفر من كثرة الكلام، والعياذ بالله تعالى. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وضحكه كان تبسما. لكن الشخص لأجل ملاطفة الأصدقاء لابد أن يضحك بعض الأحيان، لكن هذا يكون مع الاحتياط. فإذا بدأنا بذكر معاصي اللسان، وقلنا من معاصي اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه. ومن الجهل القبيح قول بعض الناس حينما تنكر عليهم الغيبة، يقول: إني أقول هذا في وجهه. يعني بعض الناس بقول لك اليوم، بتقول له: اتق الله يا فلان، هذه غيبة، كيف تذكر أخاك المسلم بهذا الأمر؟ يقول لك: أنا أقول في وجهه هو كذا وكذا وكذا. كأنهم يظنون أن ما في الشخص المغتاب لا بأس إذا اغتيب به. وهؤلاء لم يعلموا تعريف الرسول للغيبة بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. فإذا الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه، حتى مما ورد أنه في صحف إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا إبراهيم، على نبي الله إبراهيم عليه السلام صحف، في هذه الصحف مذكور أنه على الإنسان أن يكون حافظا للسانه ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، يعني لا يتكلم إلا في الشيء الذي يفيده. وقال بعض السلف إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. إذا كان الكلام من فضة، وهذا معروف بين الناس هالقول، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. بعد الغيبة، بعد أن ذكرنا عن الغيبة، من بين أن من معاصي اللسان أيضا النميمة. ما تعريف النميمة؟ بعض الناس لا يميزون بين الغيبة والنميمة، بظن أن الغيبة والنميمة شيء واحد. هو لا، الغيبة ذكرنا تعريفها، أما النميمة نقل القول للإفساد، يعني من جملة معاصي اللسان، يعني من جملة محرمات اللسان النميمة، لأنها قول يراد به التفريق بين اثنين بما يتضمن الإفساد والقطيعة بينهما أو العداوة. يعني بعبارة تانية يعبر عنها بنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، عم بنقل كلام من زيد إلى عصام ومن عصام إلى زيد حتى يوقع بينهما. هذه هي النميمة، وهذه النميمة ورد النهي عنها، منها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ومعنى هذا الحديث لا يدخل الجنة قتات ليس معناه أن المسلم الذي يقع في النميمة لا يدخل الجنة بالمرة، لا، إنما معنى ذلك أن هذا الذي يفعل هذه النميمة يستحق العقاب. فالنميمة والغيبة وعدم التنزه من البول أكثر أسباب عذاب القبر. ورد في الأحاديث منها ما رواه أبو داود النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين لمسلمين جديدين، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان. عن مين؟ عن صاحبي القبرين، وهذان قبران جديدان. قال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان. طيب كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما يعذبان؟ لأنه صلى الله عليه وسلم سمع صوت العذاب من صاحبي القبرين، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، يعني لا يعذبان في ذنب يراه الناس كبيرا ولكنه عند الله ذنب كبير، ولكنه عند الله ذنب كبير. فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة اللي حكينا عنه قبل شوي، وهي نقل القول للإفساد. يعني هذا الشخص تعذب في قبره والرسول سمع صوت العذاب، تعذب في قبره بأي سبب؟ بسبب النميمة. فقال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، يعني كان لا يتحفظ من أن يلوث بدنه بالبول. وهذا أن يلوث الشخص بدنه بالبول فهذا من الكبائر، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. يتعذب هو هذا الشخص في القبر بسبب أنه كان يلوث نفسه بالبول. وفي رواية لهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان إلا في البول والغيبة. فالغيبة والنميمة من معاصي اللسان، كذلك من معاصي اللسان التحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم. من جملة معاصي اللسان التحريش اللي بيكون بالحث على فعل محرم، على فعل محرم لإيقاع الفتنة بين اثنين، إن لو ما نقل كلام من فلان إلى فلان أو من فلان إلى فلان كأن يقول له هل تستطيع أن تغلب فلانا، هذا يحرش به ليضرب فلانا، كأن يقول له هل تستطيع أن تغلبه أنت، أرنا أن كنت تستطيع، يعني التحريش أن يحرش بالكلام بين اثنين لإيقاع الضرر بينهما، بين غلامين مثلا، يقول لهذا انطح هذا ويقول لهذا تناطح معه، كذلك بين كبسين هذا التحريش حرام، مرات بيكون بين ديكين، كذلك حتى بين البهائم التحريش بين البهائم حرام. ومن معاصي اللسان الكذب، وهو الكلام بخلاف الواقع، يعني الكذب وهو عند أهل الحق الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا، أي مع العلم بأن خبره هذا على خلاف الواقع، وهو حرام بالإجماع سواء كان على وجه الجد أو على وجه المزح. يعني الكذب حرام إن كان بالجد، إن كان بالمزح، هذا بالمزح لا يكون حلالا، وأشد ما يكون من ذلك إذا كان يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال أو ترويع مسلم يظن أنه صدق. بعض الناس بالمزح والعياذ بالله بكذب الشريعة، السرقة حرام فهو يريد المزح، يقول السرقة حلال مثلا، هذا والعياذ بالله فيه تكذيب للقرآن الكريم وتكذيب للشريعة الإسلامية. وكذلك لو قال بالمزح كما حصل مع رجل كان بين أصدقائه، كان في مكان فأقبل رجل أعمى، فقال ذاك الرجل قال كلام من عنده، هذا الكلام ليس من القرآن الكريم، هو قال حتى يضحك زملائه في العمل، حتى يضحك زملائه. فماذا قال؟ قال الله تعالى إذا رأيت الأعمى فكبه منك أكرم من ربه. هذا الكلام ليس قرآنا، الله تعالى لا يأمر بضرب الأعمى، لأنه هو سؤال، قال الله تعالى، جعل هذا الكلام اللي هو ركبه لمركب، جعل هذا الكلام قرآنا، قال الله تعالى إذا رأيت الأعمى فكبه منك أكرم من ربه. هو مراده شو؟ مراد المزح، مراده أن يضحك أصحابه أصدقاءه والعياذ بالله، فقال كلاما خبيثا ونسبه إلى الله عز وجل والعياذ بالله. هذا المزح الذي يهلك، هذا من المزح الذي يهلك، هذا من المزح الذي يهلك، فقاله لإضحاك الحاضرين، لأن هذا أو ما أشبهه عند هؤلاء السفهاء الجاهلين بالدين من الطرف، ولم يدر هذا ومن كان معه أن هذا يتضمن كذبا على الله بجعل ما ليس من القرآن قرآنا، وهو متضمن تحليل الحرام المعلوم من الدين بالضرورة حرمته، لأنه لا يجهل حكم هذا الفعل مسلم أنه حرام مهما بلغ في الجهل. فلذلك نعيد لكان، الكذب هو الكلام بخلاف الواقع، والكذب حرام لو لم يكن في هذا الكذب إلحاق ضرر بمسلم، فإن هذا الكذب أيضا يكون حراما. ومن معاصي اللسان، يعني من محرمات اللسان، اليمين الكاذبة. من معاصي اللسان اليمين الكاذبة، وهي من الكبائر، لأن الحلف بالله تبارك وتعالى بخلاف الواقع بذكر اسمه أو صفة من صفاته، كقول وحياة الله تهاون في تعظيم الله تعالى، يعني الذي يحلف بالله تعالى كذبا، هذا من الكبائر، هذا ذنب من الكبائر، كأن يقول عن شيء هو فعله ويعلم من نفسه أنه فعله فيقول والله العظيم أنا ما فعلت هذا، وهو يعلم أنه قد فعله، أو قال عن شيء لم يفعله هو قال والله العظيم أنا فعلت كذا، وهو يعلم من نفسه أنه ما فعله، هذا يكون وقع في اليمين الكاذبة، وهذا من الكبائر. وهم بدنا نذكر بمسألة كمان، أن الحلف يكون بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، كأن قال أقسم بالله هذا يمين، أو والله يمين، أو بالله كذلك هذا يمين، أو لو قال أقسم بحياة الله أو وحياة الله أو وقدرة الله أو وعلم الله، كل هذا يعد يمينا، كل هذا يعد يمينا. أما لا يقال وحياة المصحف أو وحياة القرآن، ليش لا يقال هذا الكلام؟ لأنه لو قال والمصحف أو أقسم بالمصحف يمينه لا ينعقد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فالحلف بغير الله ممنوع، حتى الحلف بالكعبة ممنوع، حتى الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، من كان حالفا فليحلف بالله. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه الحلف بغير الله، قال الشافعي أخشى أن يكون حراما، لما قال أخشى أن يكون حراما قالوا العلماء فإذا الحلف بغير الله مكروه كراهية شديدة. وأما الإمام أحمد قال الحلف بغير الله معصية، الحلف بغير الله معصية، لذلك أكل حالة بيكون الحلف بغير الله ممنوع، من كان حالفا من أراد أن يحلف فليحلف بالله. فإذا لو قال والمصحف أو أقسم بالمصحف يمينه لا ينعقد، كذلك من قال وحياة المصحف أو وحياة القرآن وحياة القرآن كذلك لا ينعقد يمينه. ليش؟ لأن كلمة وحياة هنا لا معنى لها يا جماعة، القرآن لا يقال عنه حي، والقرآن لا يقال عنه ميت. الحجر هل يقال عن الحجر عالم؟ لا. هل يقال عن الحجر جاهل؟ كمان لا. القرآن لا يقال عنه حي ولا يقال عنه ميت، نقول الله موصوف بالحياة، أليس الله تعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله تعالى موصوف بحياة أزلية أبدية لا ابتداء لها ولا نهاية لها، حياته أزلية أبدية كسائر صفاته، حياة الله لا تشبه حياتنا، لذلك يجوز أن تقول أقسم بحياة الله أو وحياة الله، لأن الحياة صفة من صفات الله تعالى. أما أن يقال وحياة القرآن، القرآن لا يوصف بالحياة، القرآن لا يوصف بالحياة، الحياة هنا لا معنى لها عند أهل العلم مثل ما قلنا. أما لو قال وحياة الله أو أقسم بحياة الله تنعقد يمينه، تنعقد يمينه، فإذا لا يقال وحياة القرآن، هذا لغو، هذا لغو. إذا إنسان قال وحياة القرآن بكون أقسم بما لا يجوز الإقسام به، هو لو أراد تعظيم القرآن اللفظ لا يساعد على ذلك، اللفظ لا يساعد على ذلك، فإذا اليمين الكاذبة من معاصي اللسان. طيب أما لو إنسان حلف على فعل أمر في المستقبل، حلف على أن يفعل أمرا مباحا في المستقبل، كأن قال والله سأشرب الشاي اليوم، أو قال والله سأشرب الشاي غدا، ثم بعد ذلك تغيرت نيته فلم يشرب الشاي، تعمد أن لا يشرب الشاي، هذا ليس عليه معصية، إنما يكون عليه فقط كفارة يمين، يكون عليه فقط كفارة يمين، يعني من حلف على شيء مباح أن يفعله في المستقبل ثم لم يفعله ليس عليه ذنب، إنما يكون عليه كفارة. فإذا لأن كسر اليمين، كسر اليمين إذا لم يكن فيه ضرر لأحد ولا كذب ولا ارتكاب معصية وليس فيه ترك واجب، إذا كان لا يؤدي إلى هذا ليس حراما. لكن مثل ما قلنا شو بترتب عليه؟ كفارة. يعني إذا قال والله لا أشرب الشاي ثم شرب الشاي ما عليه معصية، ما عليه معصية، لكن بكون عليه كفارة. إذا قال والله لا أكلم فلانا ثم كلمه ما عليه معصية، ما عليه معصية بكون، إنما عليه كفارة. أما الذي يقول والله أنا لا أدفع لفلان حقه، إذا قال والله لا أدفع لفلان حقه ثم دفع كذلك ما فيه معصية، لأنه ليس له أن يمنعه حقه، ليس له أن يمتنع عن دفع المال الذي هو حق لفلان. أما الذي يقول والله لأضربن فلانا ظلما ثم لم يضربه كسر يمينه، ما فيه معصية لكن مثل ما قلنا فيه كفار. وإن ضربه تنفيذا ليمينه عليه ذنب. لكن حنرجع نعيد آخر مسألتين، إذا قال والله لأضربن فلانا ظلما ثم إذا كان ضربه عليه معصية لأنه ضرب فلانا ظلما، أما إن كان لم يضربه ليس عليه معصية ولكن يكون عليه كفارة. يعني اليمين قاعدة، اليمين إذا كان معلقا بمعصية الله لا يجوز تنفيذه، اليمين إذا كان معلقا بمعصية الله لا يجوز تنفيذه. ليس فقط اليمين، النذر واليمين، لاحظنا كيف؟ النذر واليمين كلاهما إذا كان معلقا بمعصية الله لا يجوز تنفيذه. والمسألة الثانية الذي يقول والله أنا لا أدفع لفلان حقه، يعني إذا قال والله لا أدفع لفلان حقه ثم دفع له حقه ثم دفع كمان ما فيه معصية، إنما يكون عليه كفارة يمين. ملخص المسألة لكان اليمين الكاذبة من معاصي اللسان، كأن يحلف بالله تعالى أنه فعل كذا وهو يعلم أنه ما فعل، هذا عليه وزر كبير. وبينا مسألة أن الحلف على فعل شيء في المستقبل إذا لم يكن فيه ضرر لأحد ولا كذب ولا ارتكاب معصية وليس فيه ترك واجب، إذا كان لا يؤدي إلى هذا كسر هذا اليمين ليس حراما، لكن قلنا بترتب عليه كفارة يمين. طيب ما هي كفارة اليمين؟ عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين مقدار ما يغديهم ويعشيهم أو كسوتهم ثوبا ثوبا. فإن لم يستطع هذه الأمور الثلاثة منقول له ساعتها صيام 3 أيام، إما متواليات وإما متفرقات. يعني بعض الناس دغري بتلاقيه بقول له صوم 3 أيام عطول، طول بالك شوي. أول شيء كفارة اليمين في عنا عتق رقبة، أو هذا الأمر اليوم منه سهل يعني إن شاء الله تعالى منفصل عنه بحلقة تانية، عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين مقدار ما يغديهم ويعشيهم، لكل واحد يدفع له مقدار ما يغديهم ويعشيه لعشرة، مش لواحد يدفع عن 10، يدفع لعشرة أشخاص لكل واحد 10 مساكين مقدار ما يغديها ويعشيه. أو لما عم قول أو بعد على التخيير، يعني هو مخير بين أن يعتق رقبة وبين أن يطعم 10 مساكين مقدار ما يغديهم ويعشيهم، أو بين أن يكسوهم، بين أن يكسوهم ثوبا ثوبا، بنقي واحد من الثلاثة بيمشي الحال. فإن عجز عن هذه الأمور الثلاثة عندئذ فصيام 3 أيام هالثلاث أيام إما متواليات بصوم تنين ثلاثة أربعة مثلا، أو متفرقات، صام التنين بعود بصوم الخميس، بعود بصوم التنين اللي هو بعد الخميس، إما متواليات وإما متفرقات بكون حصل هذا الأمر عن كفارة اليمين. وكذلك من معاصي اللسان ألفاظ القذف، وهي كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا مطلقا أو كناية بنية. يعني من جملة معاصي اللسان وحرمات اللسان الكلام الذي يقذف به، يعني يرمى به شخص إلى الزنا، يرمى به شخص إلى الزنا، وهذا القذف إن كان بنسبة صريح الزنا كأن يقول في رجل فلان زاني، لدى فلان زاني والعياذ بالله، أو هذه المرأة فلانة زانية، هذا بيكون هالكلام بيكون في معصية من الكبائر، اسم هذا من ألفاظ القذف، هذا لفظ صريح في القذف، لفظ صريح في القذف، كأن يقول فلان زان أو فلانة زانية والعياذ بالله، هذا من الكبائر، هذا صريح. قد يكون كمان كناية بنية، يعني يقول لفظا، يقول لفظا غير صريح، إذا نوى به القذف يكون كذلك قذفا موجبا للحد، كأن يقول لشخص يا خبيث أو يا فاجر أو يا فاسق، ونوى القذف كان قذفا موجبا للحد أيضا. هاي صاروا مسألتين، فالقذف قد يكون صريحا وقد يكون كناية بنية. وكذلك التعريض حرام، كقوله لشخص بنية الذم والطعن فيه يا ابن الحلال، أو أما أنا فلست بزان، أو لست ابن زانية، يعني عم بعرض بذلك إلى أن المقول له منه ابن حلال، أو أنه زان، أو أن أمه زانية. فبتلاقيه شو بقول لك إذا قال يا ابن الحلال، يريد التعريض والطعن، بنية الذم، كأن يقول لشخص بنية الذم والطعن فيه يا ابن الحلال، أو أما أنا مني زاني، لست بزان، أو لست ابن زانية، يعني عم بعرض إلى أن المقول له هذا الكلام منه ابن حلال، أو أنه هو زاني، أو أنه زان، أو أن أمه زانية. فهذا كذلك من الكبائر يستحق صاحبه التعذير، يستحق صاحبه التعذير. فإذا القذف قد يكون صريحا، قلنا لفظ الصريح أن يقول فلان زان، فلان أو فلانة زانية والعياذ بالله، قد يكون كناية بنية كأن يقول له يا خبيث يا فاجر يا فاسق، إذا نوى به القذف كذلك يكون قذفا موجبا للحد. أما التعريض وأن كان من الكبائر كأن يقول لشخص بنية الذم والطعن فيه يا ابن الحلال، أو أما أنا لست بزان، أو لست ابن زانية، هذا أيضا من الكبائر والعياذ بالله تعالى. وكذلك من معاصي اللسان سب الصحابة، سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من معاصي اللسان. وسب الصحابة كلهم هذا والعياذ بالله يكون كفرا، يعني سب الصحابة جملة، كأن قال عن الصحابة خونة والعياذ بالله، أو جهال أو مغفلون، لأن الدين عمن وصلنا الدين وصلنا عن الصحابة. فإذا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من محرمات اللسان. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا هؤلاء هم أولياء الصحابة، وسب أحدهم أعظم إثما وأشد ذنبا من سب غيره. كذلك هو لأنه حتى ولو واحد سب كل الأولياء، من سب كل الأولياء والعياذ بالله فإن هذا معارض للدين. وكذلك من معاصي اللسان شهادة الزور، الزور الكذب، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، أي شبهت به. ليس معناه أن من وقع في هذه المعصية خرج عن دين الإسلام، لا، إنما شبهت به، وليس المراد أنها تنقل فاعلها عن الدين. وأما الحديث الذي ورد: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجته في صيامه، معناه الله لا يحب صيامه، ليس معناه أن الله له حاجة في صيام عبده، لا، ما هذا المعنى؟ معناه الله لا يحب صيامه ولا يقبله، هذا معناه. فنرجع نعيد ما ورد في الحديث: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في صيامه، معناه الله لا يحب صيام هذا العبد الذي لم يدع قول الزور، ليس معناه أن الله له حاجة في صيام عبده. الله تعالى لا يحتاج إلى شيء، الله تعالى لا يحتاج إلى أحد. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فربنا عز وجل لا يحتاج إلى أحد، ويحتاج إليه كل أحد، كلنا بحاجة إلى الله، فلا نستغني عن الله تعالى طرفة عين، لا نستغني عن الله تعالى طرفة عين. فهذا بالنسبة لشهادة الزور. كذلك من معاصي اللسان مطل الغني، يعني تأخير دفع الدين مع غناه أي مقدرته. من جملة محرمات اللسان مطل الغني. شو معنى مطل الغني؟ هذا مطل الغني تأخير دفع الدين، وهو يستطيع أن يرد هذا الدين مع غناه أي مقدرته على رد الدين، فهذا حرام من معاصي اللسان، لأنه يتضمن الوعد بالقول بالوفاء ثم يخلف، فهذا لا يجوز من معاصي اللسان. كذلك الشتم واللعن. من معاصي اللسان شتم المسلم أي سبه، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، أي أن سب المسلم من الكبائر، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه فسقا، فقال: سباب المسلم فسوق، فسب المسلم من الكبائر والعياذ بالله تعالى. وكذلك لعن المسلم. طب ما هو اللعن؟ ما معنى اللعن؟ أما اللعن فمعناه البعد من الخير، كذلك لعن المسلم من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. فإذا لعن المسلم كذلك من معاصي اللسان، وهو من الكبائر. ومن معاصي اللسان أيضا الاستهزاء بالمسلم وكل كلام مؤذن له، يعني التحقير للمسلم، كمان كل كلام مؤذن للمسلم، يعني طبعا إذا كان بغير حق يعد من محرمات اللسان. كذلك من محرمات اللسان الكذب على الله وعلى رسوله، يعني الكذب على الله سبحانه وتعالى والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاصي اللسان، ولا خلاف في أن ذلك من الكبائر. ومن الكذب على الله ورسوله ما يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، وهو أن ينسب إلى الله تحليل ما حرمه في شرعه، وكذلك نسبة تحريم ما أحله الله للمؤمنين، أو تحليل ما حرمه الله على المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بعض الناس بيقول قصص ينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعض الأحاديث المكذوبة على الرسول، إذا كان بس بباب فضل قراءة القرآن في أكثر من 100 حديث موضوع يعني مكذوب على الرسول، الرسول ما قاله. بعض الناس بيقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة، بقول لك سورة كذا، له من الثواب كذا وكذا وكذا وكذا. والرسول ما قال هذا الكلام. طب لما فعلت ذلك؟ بقول لك ما حتى الناس حتى يقرأ الناس القرآن. هم اليوم لا يقرؤون القرآن كما هو مطلوب. فشو بيعمل؟ بروح يذكر كلاما من عنده وينسب هذا الكلام إلى الرسول والعياذ بالله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فإذا الكذب على الله وعلى رسوله منه ما هو كفر ومنه ما هو من الكبائر. حتى بعض الناس بالماضي كانوا بعض الناس يدورون في القرى يعملون أحاديث مكذوبة حتى يعجب الناس بهم ثم يلمون المال منهم شحاذة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذه الأشياء، ونسأله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالإيمان الكامل، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
حول بيان ما هي معاصي اللسان والتحذير منها كنا مع هذه المحاضرة النافعة من محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله ورعاه.